الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعلم مطلوب لا لذاته ولكن لثمرته، وهي العمل به. فمن علم ولم يعمل فقد شابه المغضوب عليهم، ومن عمل بلا علم فقد شابه الضالين. ومن جمع بين العلم النافع والعمل الصالح واتصف بهما فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونظير هذا ما يذكر أن بعض الناس بلغه أنه من أخلص لله 40 صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فأخلص في ظنه لله 40 صباحاً لينال الحكمة فلم ينلها، فشكى ذلك إلى بعض حكماء الدين فقال: إنك لم تخلص لله تعالى، وإنما أخلصت للحكمة. يعني أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى إرادة وجهه، فإذا حصل ذلك حصلت الحكمة تبعا. فإذا كانت الحكمة هي المقصودة ابتداء لم يقع الإخلاص لله تعالى، وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله جل وعلا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا. فإنه يكون مقصوده الرفعة، وذلك ينافي التواضع. فعلى المسلم أن يراعي هذا الأصل مراعاة كاملة، وإلا فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. إن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء، وهو دين العفة ودين العفاف، ينفي الفاحشة ويحاربها، ويسد المسالك التي تفضي إليها. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أمر الله تعالى بطهارة القلوب والأرواح والأنفس، وأمر الله تعالى بطهارة الأبدان والثياب والأمكنة. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي، وطهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس بالماء، لأنهم مؤمنون صادق الإيمان وحريصون على أن يظفروا بمحبة الله تعالى لهم، والله يحب المطهرين. ومن أحبه الله ضاعف له الثواب على أعماله، وزاده منه قربا، وغمره بفيوض إحسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلمة جامعة: لتعلم أن المسلم ينبغي أن يكون آخذاً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملةً وتفصيلاً، لا ينتقي، لأن ما الذي ينتقى مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكله خيار في خيار، وإنما ينتقي الإنسان مما فيه حسن وأحسن وفيه سيء وأسوأ. وأما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأحسن كله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلمة جامعة: الطهور شطر الإيمان، النظافة شطر الإيمان، الفيصل القائم بيننا وبين أصحاب نبينا، بين هزيمتنا ونصرهم، وذلتنا وعزهم، وانحطاطنا وارتفاعهم. الفاصل الفيصل بيننا وبينهم أنهم لم يكونوا يتعلمون للترف والمتاع، وإنما كان العلم عندهم كالبيان الحربي للجندي في المعركة بإزاء قائده، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون أمره قيد التنفيذ في الحال. الجندي في المعركة مع قائده يسمع الأمر للتنفيذ لا للجدال ولا للمحال، والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك رباهم فسادوا. وأما نحن فتخلفنا لتخلفنا عما تمسكوا به. يعني إذا قيل للمسلم إن الإسلام دين النظافة وهو كذلك حقا، ما الذي يمنعه أن يكون نظيفا إذن؟ أو يحتاج داعي إلى الله تعالى أن يظل ظهرا يطول ما يطول، أو أن يظل دهره كله وعمره أجمع يردد على مسامع المسلم إن الإسلام دين النظافة لكي يكون نظيفا؟ إنما هي كلمة واحدة، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسم القضية. يا أخي كن نظيفا، كن نظيفا حتى تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطهور شطر الإيمان، طهارة باطن وظاهر على السواء، قلب سوي لا غش فيه ولا غل ولا حسد ولا حقد ولا خداع ولا ختل، نفس صافية محبة للخير للناس عامة وللمسلمين خاصة، كما يحب لذاته سواء بسواء، حذو القذة بالقذة من غير زيادة ولا نقصان، إيثار لا أثرة فيه وعطاء لا منع معه. طهارة باطن نظيف تنعكس أنوار نظافته على ظاهر نظيف، نعم على ظاهر نظيف. الطهارة من أهم المهمات في دين الله جل وعلا، خاصة إذا تعلقت بالباطن والقلب، فأهميتها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وكذلك مراتبها. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال ربنا جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أخرج مسلم في صحيحه بسنده من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان أي نصفه، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعن علي رضي الله عنه كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خصال الإيمان على قسمين: أحدهما يطهر الظاهر، وأما الآخر فيطهر الباطن. فالأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه، فصارت الطهارة بالماء شطر الإيمان على هذا الاعتبار. إن المسلم الحق لا يهمل نفسه ولا ينسى ذاته مع التكاليف العليا التي يحملها في هذه الحياة، إذ لا ينفصل في نفسه مظهر الإنسان عن مخبره، فإن الشكل المرتب الحسن أليق بالمحتوى الجليل والجوهر النبيل. فالمسلم الحق الواعي الحصيف هو الذي يوازن بين جسمه وعقله وروحه، فيعطي لكل حقه، ولا يغالي في جانب من هذه الجوانب على حساب جانب، مستهديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوازن الحكيم. كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بشأنه، أي بشأن عبد الله في العبادة، فقال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك أي لضيفانك عليك حقا. أخرجه البخاري ومسلم. نريد استعادة التوازن، نريد أن نعود إلى السواء النفسي، فإن ما أصابنا من الخلل أصابنا في الصميم، وإذا لم نتدارك فلا يمكن أن يأتي منا خير، لا لأنفسنا ولا لغيرنا. فعلينا أن نتدارك، علينا أن نحاول استعادة الهدوء النفسي واستعادة السلام العقلي واستقرار الروح واطمئنان الضمير وسلامة الفكر ونظافة الشعور، لأننا بدون هذه الأمور لا يمكن أن نفلح في شيء أبدا. فالمسلم يحقق هذا التوازن بين جسمه وعقله وروحه هكذا. المسلم معتدل في طعامه وشرابه، فيحرص كل الحرص على أن يكون صحيح الجسم قوي البنية، ولهذا فهو يعتدل في طعامه وشرابه، لا يقبل على الطعام إقبال الشره النهم، وإنما يصيب منه ما يقيم به صلبه ويحفظ عليه صحته وقوته ونشاطه. وقد قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من مظاهر حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النظافة حث النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة الجسم والثياب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون نظيف الجسم والثياب. يغتسل المسلم الذي يريد الإسلام أن يكون شامة بين الناس، لكي يكون نظيف الجسد، نظيف الثوب، كما أنه نظيف القلب والروح والضمير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. أخرجه البخاري. وبلغ من شدة حظه على النظافة بالاستحمام والاغتسال أن بعض الأئمة ذهب إلى أن الاغتسال واجب لصلاة الجمعة، وهو الحق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. فيا له من دين لو كان له رجال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ليس معنى ذلك أنه لا يغتسل إلا كل 7 أيام، هذا أقصى المدة، كما وقت في أخذ الظفر وكذلك في أخذ الشعر من العانة والإبط، فقد وقت في ذلك 40، على أنه أقصى المدة. المسلم الحق نظيف في ثوبه وجوربه، يتفقد ثيابه وجوربه بين الحين والحين، لا يرضى أن تفوح من أردانه أو قدميه رائحة منفرة، ويستعين على ذلك بالطيب أيضا. يتعهد المسلم الواعي فمه، فلا يشم أحد منه رائحة كريهة مؤذية، وذلك بتنظيف أسنانه كل يوم بالسواك مرات وبغيره من المطهرات والمنظفات. يتفقد فمه ويعرضه على المختص بعلاجه إن احتاج إلى ذلك، وإلى من ليس مختصاً بأسنانه ممن له اختصاص بالفم والحنجرة والأمراض البطنية أيضاً، لأن تغير رائحة الفم قد تكون ناشئةً من هذه الأمور أو من بعضها، فإن احتاج الأمر إلى ذلك عرض نفسه على من يختص به حتى يبقى فمه نقياً معطر الأنفاس. روت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد ليلاً فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. أخرجه أبو داود بسند حسن. وتبلغ عناية النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الفم حداً يجعله يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: السواك. أخرجه مسلم. من مظاهر حث النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة أمره برعاية الشعر وإصلاحه وتجميله التجميل المشروع في الإسلام من غير ما تأنق ولا إسراف، كما أخرج ذلك أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وإكرام الشعر في الإسلام يكون بتنظيفه، بترجيله، بتطيبه، بتحسين شكله وهيئته بغير إغراق. فإن من السنة أن تترجل غبا، أي أن تسرح شعرك يوماً بعد يوم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالترجل غبا، أي يوماً بعد يوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالوسط الخيار. المسلم الحق يعتني بلباسه وهندامه في غير ما غلو ولا إسراف، فتراه حسن الهيئة نظيفاً في قصد واعتدال من غير مغالاة ولا إسراف، لا يغدو على الناس في هيئة رديئة قميئة قبيحة، بل يتفقد نفسه دوماً قبل خروجه على الناس بتجمل باعتدال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمل لأصحابه فضلاً عن تجمله لأهله. المسلم يفعل هذا كله وفق تعاليم الإسلام الوسط في الأمور كلها، وهي طريقة الاعتدال التي لا إفراط فيها ولا تفريط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. وما دام التجمل لا يبلغ حد التأنق الذي يغالى فيه فهو من الزينة الطيبة التي أباحها الله جل وعلا وحض العباد عليها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً. كأنه يريد أيعد هذا من الكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم في صحيحه. على المسلم أن يكون شامة بين الناس بقصد لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن يقبل على الله جل وعلا، لأن جمال الأنفس واستقامة الفطر تنضح على الظاهر وتنعكس على الوجوه. نسأل الله رب العالمين أن يطهر بواطننا وأن يجمل ظواهرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن مظاهر حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظافة قد حضنا على تنظيف الفم خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحساسية لهذا الأمر، فكان يتسوك عند دخول البيت، لأنه عند دخول البيت تتقارب الأنفاس، فلا يحب أن تشم منه سوى الرائحة الطيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد مرفوعا، والبخاري معلقا، والنسائي مرفوعا، وهو حديث صحيح. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طهارة الفم ومرضاة الرب تكون في جميع الأوقات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل أمته على هذه الأمور التي عليهم أن يأخذوا بها وأن لا يستهينوا بها، إلى غير ذلك مما فوقها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن تلويث البيئة، كما نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التبول والتغوط في ظل الناس وفي مشاربهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله جل وعلا بالخير كله يدل عليه، وأرسله الله رب العالمين ليحذر من الشر كله وينفر منه. وأما التلوث السمعي الذي يشكو منه الخلق بل يشكو منه العالم، فقد ننهى عنه القرآن المجيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو علينا كلام ربنا جل وعلا في وصية الرجل الصالح لابنه: واغضض من صوتك، ثم يتبعها ويشفعها بالتنفير العظيم الذي يجعل النفس الصالحة والعقل السوي والبدن الذي لا يريد أن يسير على سنن الحيوانات، يجعل ذلك كله منتبها للأمر آخذا بالوصية، لأن الله تبارك وتعالى ذكر بعد هذا الأمر الكريم: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فليكن صوتك على قدر سماع صاحبك لا يتعداه، هذا في صوتك الذي هو صوتك. أما في صوتك الذي ليس بصوتك بل أنت متحكم فيه من مذياع وتلفاز وغير ذلك من المستحدثات، فهو صوتك أيضا، لأنك أنت الذي تتحكم فيه. فعلينا عباد الله أن نراعي حدود ديننا، وأن نحترم شعائره، وأن نعظم تلك الشعائر، فإنها من تقوى القلوب. إذا عظمنا شعائر الله جل وعلا فإن ذلك يكون سبباً للتقى يحل بالقلوب، أو هذا التعظيم إنما هو ثمرة عن تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. قولان في الآية المكرمة: قاضي الحاجة يتحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، من ترك غسل ذلك إذا أصاب البدن والثوب فقد وقع في خطب جليل. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط، أي بستان من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. والحديث في الصحيحين وغيرهما: لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه منه، لا يتطهر منه، كما هو الشأن عند كثير من الناس من مصلين وغير مصلين، وهم لا يعلمون أن ذلك يؤثر فيهم هذا التأثير الخطير في البرزخ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدنيا فيما يتعلق بصلواتهم، إذ يشهدون الصلوات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنما يشهدونها والنجاسة قد أحاطت بأفخاذهم وثيابهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر والتقوى، ومن العمل ما يرضى، وأن يمن علينا بحسن الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين.